هذا الأمر بالعدل.
وينهى كذلك عن الظلم، لأن في هذا الظلم إهانة للنفس ووضعا لها في غير موضعها. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: العدل هو أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد، والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ظلم العباد في دمائهم إما بالقتل والعياذ بالله وإزهاق الروح، وإما بالجروح والاعتداءات وسفك الدماء، وإما بالاعتداء على أموالهم إما بغصبها أو نهبها أو سرقتها أو نحو ذلك، وإما بأعراضهم باتهامهم بالفواحش والعياذ بالله نساء ورجالا، أو الاعتداء عليهم بالغيبة أو نحو ذلك. هذه كلها اعتداءات نهى القرآن العظيم في آيات كثيرة عن هذه الأمور. كذلك من هذه الكليات أن الله أمر بالصدق، وهو استواء الباطن والظاهر والاستقامة على ذلك والتحري لذلك حتى يكتب عند الله صديقا. ومن أعظم ما خصائص الإنسان السامية الصدق، ولهذا لم يكن في العهد المكي نفاق، كان إيمان أو كفر صريح، لأن العرب كانت تذم الكذب وتعتبره من الشيم والأخلاق السيئة في الإنسان أن يؤثر عنه أنه كذاب، وإنما يتحمل ما يقول وما يعتقد. وإنما نجم النفاق في المدينة النبوية أخذا من يهود الذين يظهرون الشيء ويبطلون أشياء كثيرة، فنجم النفاق ليكون جنة ووقاية لمن يقع فيه على ماله على نفسه على عرضه. إذن الصدق صفة أصيلة في الإنسان، والكذب صفة ذميمة في الإنسان، فضع أن يكون مع المؤمن من المؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويتحرى الصدق، يتحرى مواضع الصدق، وهو خلق عظيم جدا، ولا بد أن يتحراه المؤمن، ولا يتساهل في هذا، ولا يتساهل في هذا. كذلك من الكليات الموجودة في القرآن الكريم الأمر بمتابعة حدود الله، وهذه الحدود تنقسم إلى قسمين في النصوص: إما أن يراد بها محارم الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون المراد بها محارم الله عز وجل فلا يعتدي عليها الإنسان، المحارم نفسها لا يقع فيها ولا يقع في الأسباب التي تؤدي إلى هذه المحرمات، أو تكون هذه المحارم الحدود المراد بها الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى فلا يعتدي فيها، وذلك بأن لا يمتثلها أو على أنه ينقص منها. إذن محارم الله إما أن تكون الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى فلا يعتدي عليها بحال من الأحوال، أو المراد الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى فلا ينقصها أو فلا يأتي بها. هذه حدود الله، ولهذا الله يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي فلا تعتدوا عليها. وذلك أننا نحن قوم مأمورون بالابتعاد عن الأسباب، الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذه المحارم. أنت مثلا منهي عن قتل النفس، عن قتل نفسك، مثلا لماذا تنهى عن السرعة الزائدة؟ لأن هذه السرعة تؤدي إلى احتمال انقلاب هذا الشخص وأن يقتل نفسه. فهذه السرعة هي لا تنهى لذاتها ولكن لما تؤدي إليه. ولهذا الله يقول فلا تقربوها فلا تعتدوها، يعني أنك لا تقترب من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في المحرمات. كذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به من الكليات في القرآن الكريم الأمانة، هذه كليات عظيمة كما قلنا في الدرسين السابقين، فيها تربية للأفراد وفيها تربية للمجتمع المسلم. هذه الأمور ما هي سهلة، هذه الأمور ما هي سهلة، لأن تركها ولأن الإخلال بها يؤدي إلى الاختلال والخلال في الفرد وكذلك في المجتمع. الأمانات الله سبحانه وتعالى أمر بأدائها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الأمور في مواضعها قدر المستطاع. عندما فتحت مكة لم يكن أحد يعلم أين ستكون السدانة، سدنة الحرم، من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضعها لبني شيبة الذين حتى كانوا في الجاهلية، من أجل احتراما وتقدير لهم هم عندما أصبحوا مسلمين بطبيعة الحال، وأمر ألا تؤخذ منهم إلى قيام الساعة. وهذا بيان أن الأمانات توضع في أماكنها. الأمانات يقول الشيخ رحمه الله هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله عز وجل وخصوصا الخفية، وخصوصا العبادات الخفية التي لا يطلع عليها أحد، كالصيام مثلا. كالصيام مثلا، كم من الناس يصومون الاثنين والخميس ولا أحد يعلم عنه شيئا؟ هناك عبادات ربما يطلع عليها الناس بطبيعتها، الصلوات، الفرائض تؤدى في المساجد ويجب أن تؤدى في المساجد، الحج يؤديه الناس المسلمون مع المسلمين مع كثرة المسلمين، كذلك العمرة، كذلك الجهاد في سبيل الله. هذه أمور لا تكون خفية، لكن مثل هذه الأمور التي هي عبادات خفية كالصيام، مراقبة الله سبحانه وتعالى، القيام مثلا على بعض الأمور التي لا يطلع عليها أحد من الناس، هذه عبادات خفية، حتى قال بعضهم من ذلك غسل الجنابة. غسل الجنابة يجب أن يعتني به الإنسان لأن ما أحد يطلع على ما تصنع، تعتني بهذا، تتوضأ وتعمم بدنك الماء وتحاول أن تدلك جسمك بالماء، هذا غسل الجنابة الحدث الأكبر، تعتني بهذا، ليس للتبرد، هذا عبادة من العبادات، لابد تعتني بهذا، لأنه إذا أتى الشيطان ووسوس لك وأخللت بهذا الأمر أصبحت العبادات مترتبة على هذا باطلة، سواء قراءة القرآن، سواء الصلاة، سواء الحج، سواء العمرة، وهكذا. هذه من الأمانات التي يؤتمن عليه الإنسان وتكون خفية. كذلك حقوق العباد، حقوق العباد قد يكون فيها أمانات كذلك أمانات خفية. فإذا إنسان مثلا كان مثلا وكيلا لأيتام على أموال أيتام، وأخذ هذا الحق وسلم له هذا الحق من قبل الحاكم الشرعي، أصبحت أمانة وثقل ليس سهل. ربما يتصرف في هذه الأمانات وفي هذه الأموال وفي أموال الأيتام، ربما يبيعها بثمن بخس، ربما يتصرف فيها فيهلكها، ربما يتصرف فيها يبيعها من أقاربه أو من أبنائه أو يتحيل فيها حيل، لأن هذا صغير باقي. هذه أمانات، ومن أعظم الأمانات، ومن أعظم الأمانات، لأنها أمانات خفية. أو مثلا النساء، أو مثلا النساء أؤتمن على أموالهن ونحو ذلك ممن لا يستطعن ولا يعرفنا، حتى قد لا يعرفنا أملاكهن ولا طبيعة هذه الأملاك ولا كيف تدار. ربما يقول مثلا أجرت هذه العمارة بمائة ألف وأجرها بمائتين ألف وهكذا، هذه أبانات خفية. يقول الشيخ أن هذه أشد على الإنسان من الأمانات التي ممكن يحاسب عليها الإنسان من قبل الآخرين. وهناك أمانات كثيرة، معلم يدخل مثلا إلى الفصل ويقفل الباب ويضيع الحصة على الطلاب مثلا في أي شيء من الأشياء، المهم ينهي هذا الوقت. أو مثلا موظف يأتي إلى عمله وربما يأتي ساعة أو ساعتين، يذهب إلى الطعام إلى الشراب أو يذهب أصلي، ضيع الوقت كله، ضيع. هذه أمانات ما هي سهلة، والأمر فيها ما هو سهل، لأنه سيحاسب الإنسان على هذا الأمر. وانظروا مثال على ذلك، أي موظف في دائرة سواء كان موظف كبير أو موظف صغير يقوم على أمور الناس ويسهل أمور الناس، يكون أولا محبوبا عند الناس قبل كل شيء. إذا أتاه المراجع يكون صادق معه، يقول معاملة ما عندي وهو صادق، أو تعال بعد يومين وهو صادق، يؤدي هذه الأمور وهو صادق، لا يأخذ عليها رشوة، لا يماطل، لا كذا لا كذا. هذه أمانات، أمانات عظيمة جدا، القرآن أمر أن نؤديها إلى أهلها، وأن لأن هذه الأمانات الله أتمنى عليها. إلا ما من شخص إلا وعنده أمانات في هذه الدنيا، لا بد أن يؤدي هذه الأمانات وأن يجتهد. وقد قلنا فيما سبق نحن المسلمين مأمورون أن نجتهد، مأمورون أن نجتهد في الخيرات. الله يقول والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني هم عملوا الأسباب، هم بدأوا في عمل الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هم جاهدوا في الله عز وجل، بذلوا الأسباب، والله سبحانه وتعالى يوفقهم ويزيدهم في الخير. مأمورون باتخاذ الأسباب والاجتهاد في هذه الأسباب، وإذا حصل تقصير فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يقول الأمانات، الأمانة وهي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا الخفية وحقوق خلقه كذلك. قال العلماء بأن هذا الدين يقوم على ركنين، الركن الأول القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، وأعظمها التوحيد وأداء الصلوات والفرائض، يعني لابد اهتمام بالفرائض وهكذا. وكما جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان. هذا جانب. الجانب الآخر القيام ويدخل في هذا كما قلنا حق النبي عليه الصلاة والسلام. الجانب الثاني القيام بحقوق الخلق، وأول حق قلنا حق ماذا؟ ونذكر ممتاز، أول حق حق الوالدين، بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام قدم هذا الحق حتى على الجهاد الذي هو الفرض الكفائي الذي هو يقوم به بعض من يقوم ويسقط عن آخرين. قال عليه الصلاة والسلام لك والدان، قال ففيهما ماذا؟ فجاهد. اعتبر أن القيام بحقوق الوالدين جهاد، اعتبره جهاد لأنه كان يناسب هذا اللفظ، هذا الذي أراد أن يجاهد في سبيل الله. وفي الحديث الآخر ألك والدة؟ قال نعم، قال إلزم رجليها فإن الجنة ثم، يعني عند رجليها. هذا حق عظيم جدا، حق الوالدين ما هو سهل، ما هو سهل أبدا. وكنت أنبه بعض الطلاب في الدورات السابقة على مدى 15 عام الذين يأتون للدورات، بعضهم يكون مثلا في الجامعات ويأتون للدورة مباشرة، أقول لابد أن تسترضي والديك، قال هو منتظر هذه الإجازة حتى تأتي ويسلم عليك وأن يراك، لابد تسترضي والديك وأن تسلم عليه يوميا بالتليفون بالجوال، تسلم عليه وتكون قريب منه، لأن هذا مقدم حتى على طلب العلم. ترى الوالدين ما هو سهل، شأنهما عظيم بعد حق الله مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان للوالدين أمره مهم، فهذان أمران لا بد من القيام بهما ولا يغني أحدهما عن الآخر. كيف هذا؟ بعض الناس يكون من أهل الصلاة والخشوع في الصلاة وربما من أهل الصف الأول، ولكنه إذا تعامل مع الناس يكون فظ غليظ، أو على أنه يتعامل قد حتى بعدم الصدق وربما الاعتداء، وربما يعتدي على أبنائه، حتى يعتدي على زوجته، يعتدي على أخواته بالضرب بالسب بالشتم، فيقوم بحقوق الله لكنه لا يقوم بحقوق الآخرين. وبعض الناس بالعكس يقابلك بالقول الحسن مع الآخرين وتعامله حسن، لكنه بعضه حتى لا يصلي الصلاة، يعني أسلوبه حسن ومعاملته مع الناس حسنة وتعامله مع الناس طيب وبشوش، لكنه لا يقوم بحقوق الله عز وجل. هذا لا يكفي، لا بد من القيام بهذين الركنين، القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى وأداء حقوق الناس. كذلك يلحق بهذه الأمانات العهود والعقود. العهود والعقود، الإسلام دين عظيم إنه واضح، فإذا تمت عهود أو عقود كما أتى في بداية سورة المائدة، سواء أكان على مستوى الأفراد فيما بينهم على مستوى المجتمع على مستوى الدول، لا يجوز أن يكون هناك خداع ولا نفاق ولا كذب ولا غدر بأي حال من الأحوال. لا بد من أداء العهود والعقود التي بينك وبين الناس، التي بينه وبين الله، وهي القيام بعبادة الله مخلصا له الدين، والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. بعض الناس تعامله صادق وتعامله حسن، لكن كما قال مولى عمر رضي الله عنه: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ إذا تعاملت معه بالمال يختلف مع الأسف الشديد، فربما يصور لك أشياء وهي غير صحيحة في حال البيع وفي حال الشراء، شراء الأراضي، شراء كذا، شراء، يعني يختلف، وهذا غير صحيح. لابد أن يكون صادقا في مظهره وفي مخبره. الرجل عندما يعقد على المرأة ويأخذ عليه، تؤخذ عليها المواثيق والعهود، وعلى أنها في ذمته هذه المرأة، عليه أن ينتبه لهذا العقد، فإنه عقد. ولهذا الله قال: وأخذنا منكم ماذا؟ مضى. هذه من المواثيق والعقود المهمة. لماذا؟ لأنها تتعلق بالبشر. عقود المالية أمرها سهل، تتعلق بالبشر. كثير من الناس ينسى قيمة هذا العقد، ينسى قيمة هذا العقد، وربما يهين هذه المرأة، وربما يسبها، وربما يشتمها، وربما يشتم أباها أو أخاها أو قبيلتها أو أهلها، وينسى قيمة هذا العقد المغلظ. الله سماه ميثاق غليظ، ميثاق مهم، لأن ملكت به هذه بضع هذه المرأة، ملكت به حقوق كثيرة جدا لا بد أن تؤديها لك. وكذلك أنت أيها الرجل، فإن من الناس مع الأسف من يظلم زوجته بأنواع من الظلم، من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فهذه من العقود والعهود التي يجب على الإنسان إذا التزم بها أن يجتهد في أدائها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك. عندما جاءت تلك المرأة وقالت: يا رسول الله، لا أريد فلان، قال: هل تعيبين عليه شيء؟ قالت: والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. لكن طيب ما هو؟ هذه ما صادقة وصالحة. قالت: إنني أشعر أن لا أستطيع أن أقوم بحقوقي، أنا عندي يقين، وهذا يعني أظلم فيه نفسي، ما في شيء، ما في خلقه شيء ولا في دينه شيء، لكن أنني لا يعني شوف هذه المرأة صادقة مع نفسها. فإذا كان الإنسان لديه امرأة لا يستطيع أن يقوم بحقوقها أو لا يريدها لأمر من الأمور، فليتق الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة، وكما قال سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح، ما قال بمعروف، قال بإحسان، لأن غالبا التسريح مع الأسف يحصل من الرجال تعدي يحصل، ولهذا قال قيده بإحسان وما قال بمعروف، لأن بعض الأحيان بعض الناس ينتقم من المرأة. تصور أنت رجل لديه امرأة، وربما المرأة يعني ضعيفة وغاضبته، ومعها رضيع، يأخذ هذا الرضيع منها، يعني هذه الدرجة تبلغ بعض الناس، هذا منتشر هذا الداء، يأخذ هذا الرضيع، لا يستطيع أن يقوم بهذا الرضيع، يأخذ هذا الرضيع يذهب إلى أمه أو أخته وفرق من حيث لا يشعر، يعني قضى على هذا الرضيع وقضى على أمه وأقلق أمه وأقلق أم الرضيع، هذا كيف هذا يعني بأي يعني عقل يتصرف؟ هل هذا يعي أن الله أخذ منه ميثاق غليظ؟ ولهذا ينبغي أن يسارع في هذا الأمر، وأن يناصح الشخص إذا كان حصل منه هذا الشيء. فهذه من العهود والعقود التي الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بها. ولهذا الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى آخر الآية. كذلك أمر الله بإعطاء الناس حقوقهم، وحث على الكرم، ونهى عن الإسراف والتبذير، نهى عن الإسراف وعن التبذير، وكذلك عن البخل وهو ما يقابله. وكان بعض الإخوة أمس سألني عن الفرق بين التواضع وبين الذلة. هذه المسألة تكلم عنها الأوائل، وهي صفة بين صفتين، ما تسمى صفة بين صفتين، يعني صفتين مذمومتين، وتأتي صفة متوسطة بينها، وتكلم عنها العلماء، منها التواضع ومنها الذلة، كما سألني بعض الإخوة أمس. التواضع عرفه بعض الناس بأنه قبول الحق من الآخر، ولين الجانب، كما وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا يسمى التواضع. أما الذلة والعياذ بالله فهي الاحتقار، أن يحتقر الإنسان نفسه وأن يقبل احتقار الآخرين له، ولهذا صور شتى، إما أن ينحني للآخرين، وإما أن يصنع ما يصنع مع الآخرين من الذلة، أو أن يمدح ويتملق الآخرين حتى يحتقروه ويزدروه من أجل المال أو المنصب، والإسلام قد كرمه. هذه كلها صور من صور الذلة. فالكبر وهو التعالي والتكبر ورد الحق مذموم، وكذلك الذلة مذمومة، والمطلوب هو التواضع. وهكذا ما ورد في هذا المثال الإسراف سواء أكان في اللباس، سواء كان في المال أو في غيره، أو كذلك عكسه وهو التقتير والبخل، هذا كذلك لا يجوز، أمر الله بالوسط. يقول والإسراف والتبذير مجاوزة الحد في الإنفاق. تقع هنا مسألة، يعني تقال وهو أن بعض الناس يخلط ما بين الزهد وما بين الصبر والرضا بما قضى الله من الرزق. بمعنى، هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى الرديء من اللباس والرديء من الشراب والرديء من الطعام مع وجوده ويظن بأن هذا من الدين؟ لا، لم يكن هديه عليه الصلاة والسلام ذلك أبدا، إنما إذا لم يجد إلا هذا الشيء فيصبر ويحتسب. وهذا يرد به على المتصوفة وما يسمون في العالم الإسلامي بالدراويش ونحو ذلك، هذا أو يلبسون المرقع من الثياب، هذا لا يجوز إلا إذا لم يجد هذا، إذا لم يجد إلا هذا فليصبر وليحتسب. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه من الجوع إذا لم يجد شيئا، وإذا وجد فإنه أكل اللحم، وإنه عليه الصلاة والسلام شرب الماء البارد وأكل الرطب متى وجده، وقال والله إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فالذي يتقصد هذا الشيء لا يجوز، لا يجوز أبدا. إنما إذا لم يجده فهذا عليه أن يصبر وأن يحتسب. فهذا ليس من الدين أن يلبس الإنسان مرقع، بل هذا فيه خطورة عليه، لأنه يعني يلفت نظر الآخرين إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشهير، نهى عن الإنسان يلبس الثوب الأحمر أو الثوب الأصفر أو يلبس شيء أو يلفت نظر الناس، هذا منهي عنه شرعا. فكيف إذا كان يلفت النظر إلى شيء فيه شيء من الديانة؟ هذا ينافي الإخلاص، هذا يعني يؤثر على الإخلاص. فما نراه في بعض البلدان الآن ويظنون بأن هذا من الدين، فإن هذا غير صحيح. وإنما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب وإذا ويلبس من الثياب الشيء الحسن، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام ويعتني بذلك. وإذا لم يجد شيئا فإنه يصبر، وكذلك صحابته رضي الله عنهم أجمعين. فالإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق، والتقتير والبخل عكسه، وكذلك التقصير في النفقات الواجبة. فإن هذا سيأتينا إن شاء الله في موضوع النفقات ربما شيء من الإيضاح. كذلك القرآن الكريم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والمعروف تعريفه اسم جامع لكل ما عرف حسنه عقلا وشرعا، كل ما عرف حسنه عقلا وشرعا. والمنكر كذلك اسم جامع لكل ما عرف قبحه عرفا وعقلا وشرعا. يعني بعض الناس يظن أن النهي عن المنكر هي المنكرات الكبائر فقط، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. يعني المعروف ولو كان شيء بسيط تأمر به، والمنكر ولو كان شيء بسيط تنهى عنه، لكن بشروط، أن تكون عارفا أن هذا معروف، كما يقول أن تأمر بالمعروف بالمعروف، أن تأمر بالمعروف بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر بالمعروف. وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذا الجانب العظيم، لأنه جانب حساس يختلط فيه أشياء. وابن تيمية له رسالة اسمها الحسبة، بيّن الذي يحتسب. ولهذا هذه الدولة المباركة وضعت هذه الهيئة للمنكرات التي قد لا يستطيع المسلم أن ينكرها. ربما يكون في مكان ما منكر، لكن ما تقدر تدخل بيوت الناس وتنكرها، لكن الدولة عندها قدرة على متابعة هذا المنكر وتستطيع أن تنكره. فمن هنا وضعت هذا الأمر من أجل الإنكار المنكر. المنكر قد يوجد، لأن الدنيا يعني دار فتنة ودار ابتلاء، لكن هل يوجد من ينكر هذا المنكر؟ هذا هو السؤال. الأمر بالمعروف والنهي من المنكر عن المنكر هو من خصائص هذه الأمة المباركة، وهو مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به، الأمر المعروف. وكذلك النهي عن المنكر أيا كان نوع هذا المنكر. فإذا مثلا إنسان قرأ مقالة في صحيفة ما فيها منكر، على هذا العالم أن يكتب وأن ينكر هذا المنكر، ويكون هذا من إنكار المنكر بالقلم، ينكر هذا المنكر إذا سمع. لكن الأمور تختلط أحيانا على بعض الناس، وربما هو لا يعرف موقفه ولا يعرف موقعه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لأن الإنكار بالقلب لا يملكه أحد. أنت قد تسمع عن منكر في مكان ما تنكره أقل شيء بقلب، يعني تعرف أن هذا حق وأن هذا باطل، لكن إذا ذهبت حتى هذه الخاصية فهذه مصيبة. يعني أنت قد تعجز عن اليد، قد تعجز عن اللسان، لكن لا تعجز عن القلب. ولهذا يقول العلماء مرتبة القلب ليست مرتبة دنية وليست مرتبة قليلة، لا إنها تنقص عن مرتبة اليد واللسان. لأن الذي ينكر منكر بقلبه أكيد سوف يسعى في إنكار هذا المنكر. الذي ينكر منكر بقلبه فهي مرتبة ليست دنيئة، ولا لا، سيسعى في إنكار هذا المنكر بقدر المستطاع. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كذلك لا ينكر منكر ويكون يؤدي إلى منكر أكبر منه. فهذا ما صنعنا شيئا، ما كأنه صنع شيء، وهذا يحتاج طبعا إلى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ورد في القرآن الكريم الأمر بالاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. قال والاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام، الاستمرار في الطاعة، وهذا بطبيعة الحال لا يكون إلا للقلب اليقظ. القلب اليقظ يعني أن ينتبه ويقيم نفسه في كل لحظة في كل وقت، أين وصل، ما هي الأخطاء التي يقع فيها، ما هي الأمور التي وقع فيها. فإن كان إلى خير يحمد الله سبحانه وتعالى ويستمر ولا يغتر، لأن الله هدد الكافرين بماذا؟ بالاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أنت قد تذهب إلى السوق وتكسب ملايين من هذا الربا وتفرح من حيث لا تشعر، أو تأخذ مال فقير أو مال يتيم هذا استدراج وأنت لا تعلم بعواقب هذه الأشياء، فقد يكون استدراجا لك، بل تكون يقظ وتكون حذر حتى لا تقع في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قلب المؤمن فإنه يقظ لأن لديه أعداء، ولهذا الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك مما نبه له القرآن العظيم وهو مرض القلوب، نسأل الله السلامة، اعتلال القلب إما بشيء عظيم وهو مرض الشبهات، وهذا من أعظمها ومن أفظعها لأنه قلق ومرض يعني ليس سهل، أو مرض الشهوات، وهذا قد نبه له الإمام ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل في كتابه إغاثة اللهفان من مصائر الشيطان، وبين مرضاء الشهوات والشبهات وأنها تعتري القلوب، وأن الإنسان قد يمرض قلبه بل قد يموت وهو لا يعلم. مرض البدن سهل، لكن مرض القلب هذا هو المصيبة. وأمراض القلوب كثيرة، الحسد، البغضاء، الكبر، احتقار الناس، التخطيط لإهانتهم، الفرح والسرور إذا أصيب المسلمون أو المسلم بشيء، أمراض القلوب كثيرة وعظيمة، وكان يعتني بها العلماء ويعتنون بها كثيرا، لأن القلب هو الملك الأعضاء وهو المحرك لهذه الأعضاء، فكيف إذا مرض هذا يؤثر على الأعضاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا هو القلب الثالث، قلب ميت والعياذ بالله، قلب ميت وهو قلب الكافر والمنافق، وقلب مريض تلد عليه أمراض الشهوات والشبهات، وقلب سليم. وقلب سليم وهذا يحتاج إلى عناية، كما تحتاج الأعضاء الظاهرة إلى عناية كذلك القلب يحتاج إلى عناية. يقول المؤلف رحمه الله مرض القلب وهو اعتلاله وهو نوعان مرض الشكوك في الحق ومرض شهوة للأمور المحرمة، ويدخل في هذا النفاق والعياذ بالله، وهو إظهار الخير وإبطان الشر، فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإيمان بالله وإبطان الكفر والعياذ بالله، والنفاق العملي هو ما جاء في الحديث إذا حدث فكذب وإذا وعد أخلف وإذا استؤمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر. هذا النفاق الاعتقادي قال العلماء إذا استمر عليه الإنسان ربما يؤدي به إلى النفاق الأكبر، ربما يؤدي به إلى النفاق الأكبر، فهو بريد إلى النفاق الأكبر، خصال ذميمة الأصل فيها على أنها نفاق عملي، لكن إذا استمرأها ربما تؤدي به إلى النفاق الأكبر. لأنه في الحديث من كان فيه خصلة فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كان فيه يعني هذه الخصال كان منافقا خالصا والعياذ بالله. كذلك من الأمور التي بينها القرآن العظيم هي القرآن الكريم من كل ويوصف على أنه محكم، ووصف على أنه متشابه، ووصف أن فيه محكم ومتشابه، فهي أربع حالات وهذا قد سبق أن شرحناها في أصول التفسير. محكم قال المؤلف أي أحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة، ولهذا هناك أحكام شرعية تتوافق مع العقل ولا يخالفها العقل، وهي أحكام كثيرة. يعني لو جئت مثلا لإنسان ملحد حتى لكن لديه عقل يتفق معك في هذه الصفات، الصدق، الأمانة، الوفاء، هذا يتفق معك فيها، هذا يعني ما يختلف معك فيها لأن العقل يدل عليها. إنما ميزها الإسلام بهذا الإيمان الموجود عنده وجعل لك فيها ثواب، هذه تتفق فيها العقول كلها، وأمور كثيرة تتفق فيها العقول. والقرآن الكريم أشار إلى هذا، ولسنا الآن في يعني في جانب بيان هذا الجانب، لأن القرآن احترم الناس وما أهانهم وبينهم وأعادهم إلى عقولهم وحث فيهم آيات أفلا تعقلون أفلا تبصرون. ليش؟ لأن هذا أشياء العقل يأمر بها، العقل يأمر بها الأمر. فالقرآن محكم، وأن أخباره أعلى درجات الصدق، وأنه في غاية الإتقان والحسن. القرآن كله محكم، محكم يعني متقن، يعني متقن، وهذا صحيح. طيب يوصف على أنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، إما تتكرر بعض الموضوعات أو بعض الآيات أو بعض الألفاظ أو بعض المعاني. قال أي متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه. إذن يوصف على أنه محكم أي قوي وفيه الحكمة، ويوصف على أنه متشابه. طيب أتى في سورة آل عمران منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. طيب الإحكام الخاص أن هناك مو كل آيات واضحة جدا جدا بحيث لو سمعها العامي يفهمها. طيب وهناك آيات متشابهات، ما معنى متشابهات؟ قالوا هو الذي يخفى حكمها على بعض الناس. وهذه النصوص يا إخوة انتبهوا معي، هذه النصوص المتشابهة هي مكان الابتلاء، هي مكان الابتلاء والاختبار، بمعنى كيف سيكون موقفك من هذه النصوص المتشابهة، لأن الواضحة ما يحتاج. وهذه النصوص المتشابهة هي التي أوقعت الفرق منذ أن خرج الخوارج إلى الآن، أخذوا آية واحدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كانوا يأتون لعلي رضي الله عنه ويقوله يا كافر، هكذا قل يا الله. كان إذا خرج في إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر من بيته في الكوفة، يخرج من البيت وهناك صفان من الخوارج من بيته المسجد وهم يقولوا يا كافر يا كافر، تصوروا والعياذ بالله. نعم وهو صابر رضي الله عنه إلى آخر ما. فهذا أخذوا جانب وتركوا جوانب كثيرة جدا. فهذه هذا التشابه الخاص هو الذي يودي بالناس إلى التهلكة، هو مكان الابتلاء والاختبار. ولهذا الله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تأويله إلا الله. قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية أورد عدد كبير من كلام السلف، قال هم الخوارج هم الخوارج هم الخوارج، هم تتابعوا ما تشابه من الآيات، حيث أنها أول فرقة نجمت في ذلك الوقت. طيب ما موقف المسلم من الآيات التي يخفى معناها ويتنازع تتنازع الحل والحرمة. أولا إن كان من أهل الاجتهاد والفقه في الدين فعليه أن ينظر في النصوص وأن يجتهد رأيه وأن يقول، وإذا لم يكن كذلك فعليه بالاتباع وسؤال أهل العلم الذين فيهم العلم والورع. المستفتي لا بد أن يستفتي عالما جمع بين أمرين، العلم والورع، أن يكون عنده علم شرعي صحيح تشهد له الأمة بهذا، وأن يكون عنده ورع وخوف من الله، يعني لا يقول إلا ما يعتقد أنه حلال أو حرام، ولا يكون كذلك عنده ورع وعنده زهد ولكن ما عنده علم، هذا ما يكفي، لا بد من الأمرين، أن يكون عنده علم وأن يكون عنده ورع. فهذا الشيء الذي يشتبه عليك تسأل هذا العالم وهذا الورع، أو تبحث في كتب التفسير أو كتب الفقه حتى يأتيك الأمر، ولا تتصور على الأشياء تصورا وتحكم عليها وهي متشابهة غير واضحة وتقع في المهلكة من حيث تشعر أو حيث لا تشعر، لأن الله قد حذر قال وأخف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد حصل من هذا كما تعلمون شيء كثير، لأنه المقام لا يحتمل التفصيل. قال كذلك ومنه من متشابهه ما كان فيه إجمال، يكون كلمة فيها إجمال أو احتمال لبعض المعاني ومحكمه واضح مبين صريح في معناه، إذن يرد إليه المتشابه، إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. ولا يوجد، وهناك ما يسمى بإيهام الاضطراب في بعض الآيات، يعني مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قالت الجبرية إذن إنسان مجبور على كفره، على الكفر، أخذت من هذه الآية وانتهى الأمر، جاءت إلى شيء متشابه، جاءت إلى شيء متشابه أخذت من هذا النص وقالت بأن الإنسان مجبر على كل شيء، لأن الله قال سواء، أخذوا هذه الآية ونسوا آيات عظيمة جدا، ونسوا أن الله لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمور عظيمة جدا، وأخذوا هذه الآية فقط. جاءت بجانبه المرجئة وقالت لا يغر مع الإيمان معصية، يعني خروجا من الجبرية، وأن المطلوب معرفة الرب فقط، وهذا خلال غير صحيح، هذه اضطربت وهذه اضطربت. ولهذا يقول العلماء إن الآيات المتشابهة والنصوص المتشابهة ابتلاء واختبار للإنسان، ابتلاء واختبار للإنسان ليعرف موقفه، لأن الله قال أخبر عن من يذهب إلى المتشابه وينشغل به، هو نفسه ينشغل به ويفتي نفسه بنفسه بأن في قلبه زيغا. ولهذا كما قلنا الموقف أن يقال سمعنا وأطعنا، وإن كانت لديه قدرة، فإن كان لديه قدرة فليبحث. حتى قال علام العثيمين رحمه الله عز وجل في باب الاجتهاد، قال إذا نزلت نازلة واحتاج الناس فيها إلى حكم سريع وهو لا يستطيع أن يبحث، فعلى المجتهد أن يقلد في هذه الحالة، أن يقلد عالما يجوز له هذا وهو مجتهد، وهذه من التفريعات الموجودة في علم أصول الفقه. كذلك من الكليات في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أخبر على أنه مع الناس، وأخبر على أنه مع المؤمنين خاصة، وأخبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، هذه معية عامة وتعني العلم والإحاطة، والثانية الإحاطة بكل شيء، والمعية الخاصة هي اللطف والتأييد، يعني هو مع هذا ولكنه زيادة على هذا يلطف به ويؤيده ويسهل له الأمور، وليس هناك مماسة، ليس هناك مماسة، بينه وبين شيء من مخلوقاته. إذا كان العرش، العرش وهو أكبر المخلوقات، نعتقد بأن الله فوق عرشه بارٍ عن خلقه غير محتاج إليه، وإنما الله فوق عرشه كما أن السماوات فوق الأرض. ولهذا يشكل عند بعض الناس اهتز عرش الرحمن لموت سعد، لأنه خلق من المخلوقات لا علاقة له بالبارئ، وإنما الله فوقه سبحانه وتعالى. فإذا كان أكبر المخلوقات ليس بينه وبين الله مماسة، فكيف يكون بينه كما تقول أهل الحلول والاتحاد بأن الله مع الناس بذاته والعياذ بالله؟ إنما هي معية علم ومعية إحاطة. وقال العلماء إن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بأنه بكل شيء عليم لما يترتب على هذا العلم من التهديد، يعني ليس مجرد إخبار أنه عليم فقط، أنه يعلم فقط، ولكن كذلك فيه تهديد على أنه سيحاسبك أيها العبد على ما صنعت يوم القيامة. كما تقول لله المثل الأعلى، تقول لابنك أنا أعلم أنك صنعت كذا وكذا، أنت تهدد بهذا الأمر، أنت لا تخبره فقط أنك عليم. إن الله بكل شيء عليم، وهو عليم بذات الصدور، يعني أن ننتبه لهذا الأمر، سيكون هناك حساب وربما يكون هناك عقاب. كذلك مما هو موجود في القرآن الكريم الحديث عن الدعاء، وهذا الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى دعاء مسألة، ويكون دعاء عبادة. دعاء المسألة هو ما كان بفعل الأمر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اغفر لي وارحمني، هذا تم دعاء ماذا؟ دعاء مسألة، سؤال. لكن دعاء العبادة أنك تأتي بعبادة من العبادات، والمقصود بها أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، هذا تسمى دعاء المسألة. نعم، دعاء المسألة. ومن هنا يتضح لنا هذا الحكم، وهو أن الذبح لغير الله شرك. لماذا؟ لأن هذا الذبح عبادة، دعاء لله، تقرب إلى الله بهذا الذبح. فإذا ذبح هذه الذبيحة للجن أو للشياطين أو للشجرة أو للصخرة أو للميت، فقد وقع في الشرك الأكبر. ليش؟ لأنه قدم هذه العبادة، لأن بعض الناس يظن بأن الشرك إنما هو، أو العبادة إنما هي الدعاء فقط، فيشكل عليه. لكن العبادة نفسها هي نفس العبادة، دعاء لله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله أنت بهذه العبادة، فهو دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه بهذه العبادة. عندما تبر والديك وتجلس معهم وتسلم على هذه العبادة لله عز وجل، تتقرب أنت بهذه العبادة، يعتبر دعاء منك، يعتبر دعاء منك، ولكن يسمى دعاء إيش؟ دعاء مسألة. إذن هذه هي الدعاء. دعاء يقول الدعاء يشمل دعاء العبادة، فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها، عفوا دعاء العبادة، ودعاء المسألة يكون بالسؤال، دعاء المسألة يكون بالسؤال بفعل الأمر، ربنا آتنا مباشرة. والمسألة سؤال الله وجلب المنافع ودفع المضار. ومن أصول هذا الأمر ومما ينبغي أن ينبه له الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، لابد أن تلح في الدعاء، لما ثبت في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرجل اللحوح، لحوح صوحة فعول، يعني كثير الإلحاح في الدعاء. لو كان حتى شيء واحد ولم يتحقق لك، ألح في هذا الدعاء، ألح في هذا الدعاء، وأكثر من الدعاء، لأن الله يلح، يحب هذا الملح في الدعاء. كذلك أن الله أمر بأكل الطيبات مثلا، قال والطيبات اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل والمشارب والمكاسب، والخبيث ضد ذلك. يعني أخذ من الآية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كما قال العلماء في هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة النور عقب قصة الإفك، إشارة إلى طهارة عائشة رضي الله عنها. الله يشير إلى هذا الطيبات للطيبين، وفي هذا إشارة إلى مكانة عائشة رضي الله عنها وطهارتها. كذلك يطلق يراد بالخبيث الرديء، أخذ من الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذا كانت عليك زكاة واجبة، فلتخرج الثمرة الطيبة المفيدة وتكون للفقير، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. إذا جاء ضخ يعني الفاكهة خبيثة ما تأخذها، فأنت لا تذهب للفواكه ونحو ذلك الخبيث وتعطيه الفقراء، لا، وإنما تعطيه الطيب المفيد الذي ليس فيه لا إضرار لك، يعني أفضل شيء عندك وليس فيه كذلك إضرار به، تعطيه شيء رديء لا يستفاد منه، كمن يجمع مثلا التمر الرديء مع التمر الحسن مع بعض ويهم الوزن، هذا لا يجوز، لكن يأخذ الشيء الطيب الوسط. كذلك أمر الله بالنفقة، والنفقة في القرآن الكريم يعني تأتي ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون ماذا؟ النفقة الواجبة، سواء النفقة على النفس، النفقة على العيال، النفقة على، أو النفقات المستحبة، الإنفاق المستحب، يعني يدخل في عموم هذه الآيات، يدخل في عموم هذه الآيات، وهي الأمر بالنفقات. كذلك أمر الله بالتوكل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وحقيقته الاعتماد على الله بالقلب وفعل الأسباب. التوكل يقوم على ركنين، الركن الأول الاعتماد على الله بالقلب، والركن الثاني فعل الأسباب. فعل الأسباب لا بد من إتيان بهذين الركنين، ولا يغني أحدهما عن الآخر. ولهذا الرسول مثل بماذا؟ بالطير. ماذا قال؟ تغدو، يعني تفعل السبب، تغدو خماصة جوعة وتروح بطانة، تغدو كلمة تغدو هي فعل السبب. ولهذا الله قال واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض، طلب منكم عمارة الأرض، ما طلب منكم الركود والجلوس وعدم العمل، لكن لابد تعمل، والله سبحانه وتعالى يسهل أمور الدين والدنيا. كذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على العقول الزكية، ما جنب العقول، ولهذا يقول وإن العقل الذي مدحه الله أثنى على أهله هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها ويعقل صاحبه من الأمور الضارة، ولذلك يقال له حجر، يقال العقل حجر، ويقال له لب وهو خالص الشيء، اللب هو خالص أي شيء، ويقال له نهى لأنه ينهى الإنسان، لأنه قال حجر لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما يضره. ولكن لا يجوز للمسلم أن يترك الآثار ويتجه إلى العقل كما صنعت المعتزلة ووضعته أصل من أصولها، لا، يعتني بالآثار، يعني الآثار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام وعن التابعين ومن سار على نهجهم، يعتني بهذا اعتناء عظيم جدا، ويعتني بالمؤلفات الموجودة، ثم بعد ذلك يأتي إلى العقل ليستخدمه الاستخدام، هذا هو الاستخدام الصحيح للعقل. وكذلك أمر الله بالعلم النافع الذي كما تعلمون يورث الخشية، ولهذا العلماء يقول إنما العلم الخشية، كان يقال إنما العلم الخشية، يعني الخوف من الله، العلم يورث الخشية، وهو كما قلنا بالأمس خوف ومحبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا جاء لفظ الأمة في القرآن الكريم فإنه يأتي مشترك في معاني، يأتي بمعنى الطائفة من الناس، كما قال موسى فوجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس، ويؤتى بها المدة كما قال يوسف فادكر بعد أمة، يعني بعد مدة من الزمن، بعد فترة تذكر صاحبه، تذكر يوسف، ويراد به الدين أو الملة، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، اللفظ واحد. وكذلك يطلق على الإمام في الخير، إن إبراهيم كان أمة، وهذا البحث قد بحثه ابن الجوزي رحمه الله، أن في ألفاظ قرآنية كلمة واحدة تأتي لعدة معاني مترادفة على حسب السياق الموجود في القرآن الكريم. كذلك كلمة استوى، استوى بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء ثابتة، ولكن نتأمل الآية في ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش، أي على وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه. أما الآية الثانية ثم استوى إلى السماء، المقصود أنه استوى إليها، أي قصد خلقها، أي قصد خلقها، مع اعتقادنا أنه بائن عن خلقه تماما، لا العرش ولا السماء ولا شيء نهائيا، بائن تماما، إنما هذا معنى كلمة استوى. أما إذا لا تعد، لأن استوى تعد بإلى، تعد يعني تصل إلى المعمول إلى المفعول بحرف، حرف الجر. إذا لم يحصل فمعناه يكون كمل كما في قوله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وقد مر معنا هذا في الدرس السابق. وكذلك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، سواء الإسلام وهو أعظمها أو الأمر أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من كان مستقيما فيها على الصراط المستقيم سوف يكون مستقيم إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على متن جهنم، فهو نفس الاستقامة الموجودة هنا تؤدي الإنسان بالاستقامة على ذلك الصراط. وننهي بذكر الله سبحانه وتعالى، وهنا عرفه ذكر الله، عرفه تعريف من أحسن، فقال ذكر الذكر لله عز وجل أن الله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين عليه، قال هو ليس المراد به ما يكون باللسان، بل يشمل أشياء كثيرة، جميع ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، جميع كل عمل يقربك إلى الله يسمى ماذا؟ ها، يسمى ذكرا لله عز وجل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفي الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. والذكر كما قال العلماء هم قد صدقوا الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة التي لا تكلفك شيء إلا أن تحرك لسانك، ومع ذلك تحصل على الفوز العظيم، يطرد منك الشيطان، تقترب منك ملائكة الرحمن، يذكرك الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الأذكار تكون في أول الصباح في أول المساء كذلك عند النوم الصحب. ولهذا فعلا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ما يكاد يوجد مكان إلا وفيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، قد ذكره واعتنى به حتى يكون الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى. وعموما كما ذكر المؤلف كل ما يقربك إلى الله من طلب العلم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة كله يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنك ما صنعت هذا الشيء إلا من أجل الله سبحانه. ولهذا قال فكله داخل في ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وكما قلنا في الدرس السابق تكون هذه الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله. وينهى كذلك عن الظلم، لأن في هذا الظلم إهانة للنفس ووضعا لها في غير موضعها. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله العدل هو أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد، والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ظلم العباد في دمائهم إما بالقتل والعياذ بالله وإزهاق الروح، وإما بالجروح والاعتداءات وسفك الدماء، وإما بالاعتداء على أموالهم إما بغصبها أو نهبها أو سرقتها أو نحو ذلك، وإما بأعراضهم باتهامهم بالفواحش والعياذ بالله نساء ورجالا، أو الاعتداء عليهم بالغيبة أو نحو ذلك. هذه كلها اعتداءات نهى القرآن العظيم في آيات كثيرة عن هذه الأمور. كذلك من هذه الكليات أن الله أمر بالصدق، وهو استواء الباطن والظاهر، والاستقامة على ذلك والتحري لذلك حتى يكتب عند الله صديقا. ومن أعظم ما خصائص الإنسان السامية الصدق، ولهذا لم يكن في العهد المكي نفاق، كان إيمان أو كفر صريح، لأن العرب كانت تذم الكذب وتعتبره من الشيم والأخلاق السيئة في الإنسان أن يؤثر عنه أنه كذاب، وإنما يتحمل ما يقول وما يعتقد. وإنما نجم النفاق في المدينة النبوية أخذا من يهود الذين يظهرون الشيء ويبطلون أشياء كثيرة، فنجم النفاق ليكون جنة ووقاية لمن يقع فيه على ماله على نفسه على عرضه. إذن الصدق صفة أصيلة في الإنسان، والكذب صفة ذميمة في الإنسان، فضع أن يكون مع المؤمن من المؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويتحرى الصدق، يتحرى مواضع الصدق، وهو خلق عظيم جدا، ولا بد أن يتحراه المؤمن ولا يتساهل في هذا، ولا يتساهل في هذا. كذلك من الكليات الموجودة في القرآن الكريم الأمر بمتابعة حدود الله، وهذه الحدود تنقسم إلى قسمين في النصوص: إما أن يراد بها محارم الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون المراد بها محارم الله عز وجل فلا يعتدي عليها الإنسان، المحارم نفسها لا يقع فيها ولا يقع في الأسباب التي تؤدي إلى هذه المحرمات، أو تكون هذه المحارم الحدود المراد بها الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى فلا يعتدي فيها، وذلك بأن لا يمتثلها أو على أنه ينقص منها. إذن محارم الله إما أن تكون الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى فلا يعتدي عليها بحال من الأحوال، أو المراد الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى فلا ينقصها أو فلا يأتي بها. هذه حدود الله، ولهذا الله يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي فلا تعتدوا عليها. وذلك أننا نحن قوم مأمورون بالابتعاد عن الأسباب، الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذه المحارم. أنت مثلا منهي عن قتل النفس، عن قتل نفسك مثلا، لماذا تنهى عن السرعة الزائدة؟ لأن هذه السرعة تؤدي إلى احتمال انقلاب هذا الشخص وأن يقتل نفسه، فهذه السرعة هي لا تنهى لذاتها ولكن لما تؤدي إليه. ولهذا الله يقول: فلا تقربوها فلا تعتدوها، يعني أنك لا تقترب من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في المحرمات. كذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به من الكليات في القرآن الكريم الأمانة، هذه كليات عظيمة كما قلنا في الدرسين السابقين، فيها تربية للأفراد وفيها تربية للمجتمع المسلم. هذه الأمور ما هي سهلة، هذه الأمور ما هي سهلة، لأن تركها ولأن الإخلال بها يؤدي إلى الاختلال والخلال في الفرد وكذلك في المجتمع. الأمانات الله سبحانه وتعالى أمر بأدائها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الأمور في مواضعها قدر المستطاع. عندما فتحت مكة لم يكن أحد يعلم أين ستكون السدانة، سدنة الحرم، من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضعها لبني شيبة الذين حتى كانوا في الجاهلية من أجل احتراما وتقدير لهم، هم عندما أصبحوا مسلمين بطبيعة الحال، وأمر ألا تؤخذ منهم إلى قيام الساعة. وهذا بيان أن الأمانات توضع في أماكنها. الأمانات يقول الشيخ رحمه الله هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله عز وجل، وخصوصا الخفية، وخصوصا العبادات الخفية التي لا يطلع عليها أحد، كالصيام مثلا. كالصيام مثلا، كم من الناس يصومون الاثنين والخميس ولا أحد يعلم عنه شيئا؟ هناك عبادات ربما يطلع عليها الناس بطبيعتها، الصلوات، الفرائض تؤدى في المساجد ويجب أن تؤدى في المساجد، الحج يؤديه الناس المسلمون مع المسلمين مع كثرة المسلمين، كذلك العمرة، كذلك الجهاد في سبيل الله. هذه أمور لا تكون خفية، لكن مثل هذه الأمور التي هي عبادات خفية كالصيام، مراقبة الله سبحانه وتعالى، القيام مثلا على بعض الأمور التي لا يطلع عليها أحد من الناس، هذه عبادات خفية، حتى قال بعضهم من ذلك غسل الجنابة. غسل الجنابة يجب أن يعتني به الإنسان، لأن ما أحد يطلع على ما تصنع، تعتني بهذا، تتوضأ وتعمم بدنك الماء وتحاول أن تدلك جسمك بالماء، هذا غسل الجنابة الحدث الأكبر، تعتني بهذا، ليس للتبرد، هذا عبادة من العبادات، لابد تعتني بهذا، لأنه إذا أتى الشيطان ووسوس لك وأخللت بهذا الأمر أصبحت العبادات مترتبة على هذا باطلة، سواء قراءة القرآن، سواء الصلاة، سواء الحج، سواء العمرة، وهكذا. هذه من الأمانات التي يؤتمن عليه الإنسان وتكون خفية. كذلك حقوق العباد، حقوق العباد قد يكون فيها أمانات، كذلك أمانات خفية. فإذا إنسان مثلا كان مثلا وكيلا لأيتام على أموال أيتام، وأخذ هذا الحق وسلم له هذا الحق من قبل الحاكم الشرعي، أصبحت أمانة وثقل ليس سهل. ربما يتصرف في هذه الأمانات وفي هذه الأموال وفي أموال الأيتام، ربما يبيعها بثمن بخس، ربما يتصرف فيها فيهلكها، ربما يتصرف فيها يبيعها من أقاربه أو من أبنائه أو يتحيل فيها حيل، لأن هذا صغير باقي. هذه أمانات، ومن أعظم الأمانات، ومن أعظم الأمانات، لأنها أمانات خفية. أو مثلا النساء، أو مثلا النساء ائتمن على أموالهن ونحو ذلك، ممن لا يستطعن ولا يعرفن، حتى قد لا يعرفن أملاكهن ولا طبيعة هذه الأملاك ولا كيف تدار. ربما يقول مثلا أجرت هذه العمارة بمائة ألف وأجرها بمائتين ألف، وهكذا. هذه أمانات خفية، يقول الشيخ أن هذه أشد على الإنسان من الأمانات التي ممكن يحاسب عليها الإنسان من قبل الآخرين. وهناك أمانات كثيرة، معلم يدخل مثلا إلى الفصل ويقفل الباب ويضيع الحصة على الطلاب مثلا في أي شيء من الأشياء، المهم ينهي هذا الوقت. أو مثلا موظف يأتي إلى عمله، وربما يأتي ساعة أو ساعتين، يذهب إلى الطعام إلى الشراب أو يذهب أصلي، ضيع الوقت كله، ضيع. هذه أمانات ما هي سهلة، والأمر فيها ما هو سهل، لأنه سيحاسب الإنسان على هذا الأمر. وانظروا مثال على ذلك، أي موظف في دائرة، سواء كان موظف كبير أو موظف صغير، يقوم على أمور الناس ويسهل أمور الناس، يكون أولا محبوبا عند الناس قبل كل شيء. إذا أتاه المراجع يكون صادق معه، يقول معاملة ما عندي وهو صادق، أو تعال بعد يومين وهو صادق، يؤدي هذه الأمور وهو صادق، لا يأخذ عليها رشوة، لا يماطل، لا كذا لا كذا، هذه أمانات، أمانات عظيمة جدا القرآن أمر أن نؤديها إلى أهلها، وأن لأن هذه الأمانات الله أتمنى عليها. إلا ما من شخص إلا وعنده أمانات في هذه الدنيا، لا بد أن يؤدي هذه الأمانات وأن يجتهد. وقد قلنا فيما سبق نحن المسلمين مأمورون أن نجتهد، مأمورون أن نجتهد في الخيرات. الله يقول والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى وآتاهم تقوى، يعني هم عملوا الأسباب، هم بدأوا في عمل الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هم جاهدوا في الله عز وجل، بذلوا الأسباب، والله سبحانه وتعالى يوفقهم ويزيدهم في الخير. مأمورون باتخاذ الأسباب والاجتهاد في هذه الأسباب، وإذا حصل تقصير فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يقول الأمانات، الأمانة وهي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا الخفية وحقوق خلقه كذلك. قال العلماء بأن هذا الدين يقوم على ركنين، الركن الأول القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، وأعظمها التوحيد وأداء الصلوات والفرائض، يعني لابد اهتمام بالفرائض وهكذا. وكما جاء في الحديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان. هذا جانب. الجانب الآخر القيام ويدخل في هذا كما قلنا حق النبي عليه الصلاة والسلام. الجانب الثاني القيام بحقوق الخلق، وأول حق قلنا حق ماذا؟ ونذكر ممتاز. أول حق حق الوالدين، بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام قدم هذا الحق حتى على الجهاد الذي هو الفرض الكفائي الذي هو يقوم به بعض من يقوم ويسقط عن آخرين. قال عليه الصلاة والسلام لك والدان، قال ففيهما ماذا؟ فجاهد. اعتبر أن القيام بحقوق الوالدين جهاد، اعتبره جهاد لأنه كان يناسب هذا اللفظ، هذا الذي أراد أن يجاهد في سبيل الله. وفي الحديث الآخر ألك والدة؟ قال نعم، قال إلزم رجليها فإن الجنة ثم، يعني عند رجليها. هذا حق عظيم جدا، حق الوالدين ما هو سهل، ما هو سهل أبدا. وكنت أنبه بعض الطلاب في الدورات السابقة على مدى 15 عام الذين يأتون للدورات، بعضهم يكون مثلا في الجامعات ويأتون للدورة مباشرة، أقول لابد أن تسترضي والديك، قال هو منتظر هذه الإجازة حتى تأتي ويسلم عليك وأن يراك، لابد تسترضي والديك وأن تسلم عليه يوميا بالتليفون بالجوال، تسلم عليه وتكون قريب منه، لأن هذا مقدم حتى على طلب العلم. ترى الوالدين ما هو سهل، شأنهما عظيم، بعد حق الله مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإحسان للوالدين أمرهم مهم، فهذان أمران لا بد من القيام بهما ولا يغني أحدهما عن الآخر. كيف هذا؟ بعض الناس يكون من أهل الصلاة والخشوع في الصلاة وربما من أهل الصف الأول، ولكنه إذا تعامل مع الناس يكون فظ غليظ، أو على أنه يتعامل قد حتى بعدم الصدق وربما الاعتداء، وربما يعتدي على أبنائه، حتى يعتدي على زوجته، يعتدي على أخواته بالضرب بالسب بالشتم، فيقوم بحقوق الله لكنه لا يقوم بحقوق الآخرين. وبعض الناس بالعكس يقابلك بالقول الحسن ومع الآخرين وتعامله حسن، لكنه بعضه حتى لا يصلي الصلاة، يعني أسلوبه حسن ومعاملته مع الناس حسنة وتعامله مع الناس طيب وبشوش، لكنه لا يقوم بحقوق الله عز وجل. هذا لا يكفي، لا بد من القيام بهذين الركنين، القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى وأداء حقوق الناس. كذلك يلحق بهذه الأمانات العهود والعقود. العهود والعقود، الإسلام دين عظيم كذب إنه واضح. فإذا تمت عهود أو عقود كما أتى في بداية سورة المائدة، سواء أكان على مستوى الأفراد فيما بينهم على مستوى المجتمع، على مستوى الدول، لا يجوز أن يكون هناك خداع ولا نفاق ولا كذب ولا غدر بأي حال من الأحوال. لا بد من أداء العهود والعقود التي بينك وبين الناس، التي يدخل التي بينه وبين الله، وهي القيام بعبادة الله مخلصا له الدين، والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. بعض الناس تعامله صادق وتعامله حسن، لكن كما قال مولى عمر رضي الله عنه: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ إذا تعاملت معه بالمال يختلف مع الأسف الشديد، فربما يصور لك أشياء وهي غير صحيحة في حال البيع وفي حال الشراء، شراء الأراضي، شراء كذا، شراء، يعني يختلف، وهذا غير صحيح. لابد أن يكون صادقا في مظهره وفي مخبره. الرجل عندما يعقد على المرأة ويأخذ عليه، تؤخذ عليها المواثيق والعهود، وعلى أنها في ذمته هذه المرأة، عليه أن ينتبه لهذا العقد، فإنه عقد. ولهذا الله قال: وأخذنا منكم ماذا؟ مضى. هذه من المواثيق والعقود المهمة. لماذا؟ لأنها تتعلق بالبشر. عقود المالية أمرها سهل، تتعلق بالبشر. كثير من الناس ينسى قيمة هذا العقد، ينسى قيمة هذا العقد، وربما يهين هذه المرأة، وربما يسبها، وربما يشتمها، وربما يشتم أباها أو أخاها أو قبيلتها أو أهلها، وينسى قيمة هذا العقد المغلظ. الله سماه ميثاق غليظ، ميثاق مهم، لأن ملكت به هذه بضع هذه المرأة، ملكت به حقوق كثيرة جدا لا بد أن تؤديها لك. وكذلك أنت أيها الرجل، فإن من الناس مع الأسف من يظلم زوجته بأنواع من الظلم، من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فهذه من العقود والعهود التي يجب على الإنسان إذا التزم بها أن يجتهد في أدائها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك. عندما جاءت تلك المرأة وقالت: يا رسول الله، لا أريد فلان، قال: هل تعيبين عليه شيء؟ قالت: والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. لكن طيب ما هو؟ هذه ما صادقة وصالحة. قالت: إنني أشعر أن لا أستطيع أن أقوم بحقوقي، أنا عندي يقين، وهذا يعني أظلم فيه نفسي، ما في شيء، ما في خلقه شيء ولا في دينه شيء، لكن أنني لا يعني شوف، هذه المرأة صادقة مع نفسها. فإذا كان الإنسان لديه امرأة لا يستطيع أن يقوم بحقوقها أو لا يريدها لأمر من الأمور، فليتق الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة. وكما قال سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح، ما قال معروف، قال بإحسان، لأن غالبا التسريح مع الأسف يحصل من الرجال، تعدي، التعدي يحصل، ولهذا قال قيده بإحسان وما قال بمعروف، لأن بعض الأحيان بعض الناس ينتقم من المرأة. تصور أنت رجل لديه امرأة، وربما امرأة يعني ضعيفة وغاضبته، ومعها رضيع، يأخذ هذا الرضيع منها، يعني هذه الدرجة تبلغ بعض الناس، هذا منتشر هذا الداء، يأخذ هذا الرضيع، لا يستطيع أن يقوم بهذا الرضيع، يأخذ هذا الرضيع يهديه إلى أمه أو أخته وفرق من حيث لا يشعر، يعني قضى على هذا الرضيع وقضى على أمه وأكلك أمه وأكلك أم الرضيع. هذا كيف هذا يعني بأي يعني عقل يتصرف؟ هل هذا يعي أن الله أخذ منه ميثاق غليظ؟ ولهذا ينبغي أن يسارع في هذا الأمر، وأن يناصح الشخص إذا كان حصل منه هذا الشيء. فهذه من العهود والعقود التي الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بها. ولهذا الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى آخر الآية. كذلك أمر الله بإعطاء الناس حقوقهم وحث على الكرم ونهى عن الإسراف والتبذير، نهى عن الإسراف وعن التبذير وكذلك عن البخل وهو ما يقابله. وكان بعض الإخوة أمس سألني عن الفرق بين التواضع وبين الذلة. هذه المسألة تكلم عنها الأوائل وهي صفة بين صفتين، ما تسمى صفة بين صفتين، يعني صفتين مذمومتين وتأتي صفة متوسطة بينها، وتكلم عنها العلماء، منها التواضع ومنها الذلة كما سألني بعض الإخوة أمس. التواضع عرفه بعض الناس بأنه قبول الحق من الآخر ولين الجانب، كما وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا يسمى التواضع. أما الذلة والعياذ بالله فهي الاحتقار، أن يحتقر الإنسان نفسه وأن يقبل احتقار الآخرين له. ولهذا صور شتى، إما أن ينحني للآخرين وإما أن يصنع ما يصنع مع الآخرين من الذلة، أو أن يمدح ويتملق الآخرين حتى يحتقروه ويزدروه من أجل المال أو المنصب والإسلام قد كرمه، هذه كلها صور من صور الذلة. فالكبر وهو التعالي والتكبر ورد الحق مذموم، وكذلك الذلة مذمومة، والمطلوب هو التواضع. وهكذا ما ورد في هذا المثال الإسراف سواء أكان في اللباس، سواء كان في المال أو في غيره، أو كذلك عكسه وهو التقتير والبخل، هذا كذلك لا يجوز، أمر الله بالوسط. يقول والإسراف والتبذير مجاوزة الحد في الإنفاق. تقع هنا مسألة، يعني تقال وهو أن بعض الناس يخلط ما بين الزهد وما بين الصبر والرضا بما قضى الله من الرزق. بمعنى، هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى الرديء من اللباس والرديء من الشراب والرديء من الطعام مع وجوده ويظن بأن هذا من الدين؟ لا، لم يكن هديه عليه الصلاة والسلام ذلك أبدا، إنما إذا لم يجد إلا هذا الشيء فيصبر ويحتسب. وهذا يرد به على المتصوفة وما يسمون في العالم الإسلامي بالدراويش ونحو ذلك، هذا أو يلبسون المرقع من الثياب، هذا لا يجوز إلا إذا لم يجد هذا، إذا لم يجد إلا هذا فليصبر وليحتسب. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه من الجوع إذا لم يجد شيئا، وإذا وجد فإنه أكل اللحم، وإنه عليه الصلاة والسلام شرب الماء البارد وأكل الرطب متى وجده، وقال والله إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فالذي يتقصد هذا الشيء لا يجوز، لا يجوز أبدا، إنما إذا لم يجده فهذا عليه أن يصبر وأن يحتسب. فهذا ليس من الدين أن يلبس الإنسان مرقع، بل هذا فيه خطورة عليه، لأنه يعني يلفت نظر الآخرين إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشهير، نهى عن الإنسان يلبس الثوب الأحمر أو الثوب الأصفر أو يلبس شيء أو يلفت نظر الناس، هذا منهي عنه شرعا. فكيف إذا كان يلفت النظر إلى شيء فيه شيء من الديانة؟ هذا ينافي الإخلاص، هذا يعني يؤثر على الإخلاص. فما نراه في بعض البلدان الآن ويظنون بأن هذا من الدين فإن هذا غير صحيح، وإنما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب وإذا ويلبس من الثياب الشيء الحسن، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام ويعتني بذلك، وإذا لم يجد شيئا فإنه يصبر، وكذلك صحابته رضي الله عنهم أجمعين. فالإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق، والتقتير والبخل عكسه، وكذلك التقصير في النفقات الواجبة، فإن هذا سيأتينا إن شاء الله في موضوع النفقات ربما شيء من الإيضاح. كذلك القرآن الكريم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والمعروف تعريفه اسم جامع لكل ما عرف حسنه عقلا وشرعا، كل ما عرف حسنه عقلا وشرعا. والمنكر كذلك اسم جامع لكل ما عرف قبحه عرفا وعقلا وشرعا. يعني بعض الناس يظن أن النهي عن المنكر هي المنكرات الكبائر فقط، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. يعني المعروف ولو كان شيء بسيط تأمر به، والمنكر ولو كان شيء بسيط تنهى عنه، لكن بشروط، أن تكون عارفا أن هذا معروف، كما يقول أن تأمر بالمعروف بالمعروف، أن تأمر بالمعروف بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر بالمعروف. وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذا الجانب العظيم، لأنه جانب حساس يختلط فيه أشياء. وابن تيمية له رسالة اسمها الحسبة، بيّن الذي يحتسب. ولهذا هذه الدولة المباركة وضعت هذه الهيئة للمنكرات التي قد لا يستطيع المسلم أن ينكرها. ربما يكون في مكان ما منكر، لكن ما تقدر تدخل بيوت الناس وتنكرها، لكن الدولة عندها قدرة على متابعة هذا المنكر وتستطيع أن تنكره. فمن هنا وضعت هذا الأمر من أجل الإنكار المنكر. المنكر قد يوجد، لأن الدنيا يعني دار فتنة ودار ابتلاء، لكن هل يوجد من ينكر هذا المنكر؟ هذا هو السؤال. الأمر بالمعروف والنهي من المنكر عن المنكر هو من خصائص هذه الأمة المباركة، وهو مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به، الأمر المعروف وكذلك النهي عن المنكر أيا كان نوع هذا المنكر. فإذا مثلا إنسان قرأ مقالة في صحيفة ما فيها منكر، على هذا العالم أن يكتب وأن ينكر هذا المنكر، ويكون هذا من إنكار المنكر بالقلم، ينكر هذا المنكر إذا سمع. لكن الأمور تختلط أحيانا على بعض الناس، وربما هو لا يعرف موقفه ولا يعرف موقعه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأن الإنكار بالقلب لا يملكه أحد. أنت قد تسمع عن منكر في مكان ما تنكره أقل شيء بقلب، يعني تعرف أن هذا حق وأن هذا باطل، لكن إذا ذهبت حتى هذه الخاصية فهذه مصيبة. يعني أنت قد تعجز عن اليد، قد تعجز عن اللسان، لكن لا تعجز عن القلب. ولهذا يقول العلماء مرتبة القلب ليست مرتبة دنية وليست مرتبة قليلة، لا إنها لا تنقص عن مرتبة اليد واللسان، لأن الذي ينكر منكر بقلبه أكيد سوف يسعى في إنكار هذا المنكر. الذي ينكر منكر بقلبه فهي مرتبة ليست دنيئة، ولا لا، سيسعى في إنكار هذا المنكر بقدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك لا ينكر منكر ويكون يؤدي إلى منكر أكبر منه، فهذا ما صنعنا شيئا، ما كأنه صنع شيء. وهذا يحتاج طبعا إلى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ورد في القرآن الكريم الأمر بالاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. قال والاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام، الاستمرار في الطاعة. وهذا بطبيعة الحال لا يكون إلا للقلب اليقظ، القلب اليقظ، يعني أن ينتبه ويقيم نفسه في كل لحظة في كل وقت، أين وصل، ما هي الأخطاء التي يقع فيها، ما هي الأمور التي وقع فيها. فإن كان إلى خير يحمد الله سبحانه وتعالى ويستمر ولا يغتر، لأن الله هدد الكافرين بماذا؟ بالاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أنت قد تذهب إلى السوق وتكسب ملايين من هذا الربا وتفرح من حيث لا تشعر، أو تأخذ مال فقير أو مال يتيم هذا استدراج وأنت لا تعلم بعواقب هذه الأشياء، فقد يكون استدراجا لك، بل تكون يقظ وتكون حذر حتى لا تقع في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قلب المؤمن فإنه يقظ لأن لديه أعداء، ولهذا الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك مما نبه له القرآن العظيم وهو مرض القلوب، نسأل الله السلامة، اعتلال القلب إما بشيء عظيم وهو مرض الشبهات، وهذا من أعظمها ومن أفظعها لأنه قلق ومرض يعني ليس سهل، أو مرض الشهوات، وهذا قد نبه له الإمام ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين مرض الشهوات والشبهات وأنها تعتري القلوب، وأن الإنسان قد يمرض قلبه بل قد يموت وهو لا يعلم. مرض البدن سهل، لكن مرض القلب هذا هو المصيبة. وأمراض القلوب كثيرة، الحسد، البغضاء، الكبر، احتقار الناس، التخطيط لإهانتهم، الفرح والسرور إذا أصيب المسلمون أو المسلم بشيء، أمراض القلوب كثيرة وعظيمة، وكان يعتني بها العلماء ويعتنون بها كثيرا، لأن القلب هو الملك الأعضاء وهو المحرك لهذه الأعضاء، فكيف إذا مرض هذا يؤثر على الأعضاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا هو القلب الثالث، قلب ميت والعياذ بالله، قلب ميت وهو قلب الكافر والمنافق، وقلب مريض ترد عليه أمراض الشهوات والشبهات، وقلب سليم. وقلب سليم وهذا يحتاج إلى عناية، كما تحتاج الأعضاء الظاهرة إلى عناية كذلك القلب يحتاج إلى عناية. يقول المؤلف رحمه الله مرض القلب وهو اعتلاله وهو نوعان مرض الشكوك في الحق ومرض شهوة للأمور المحرمة، ويدخل في هذا النفاق والعياذ بالله، وهو إظهار الخير وإبطان الشر، فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإيمان بالله وإبطان الكفر والعياذ بالله، والنفاق العملي هو ما جاء في الحديث إذا حدث فكذب وإذا وعد أخلف وإذا استؤمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر. هذا النفاق الاعتقادي قال العلماء إذا استمر عليه الإنسان ربما يؤدي به إلى النفاق الأكبر، ربما يؤدي به إلى النفاق الأكبر، فهو بريد إلى النفاق الأكبر، خصال ذميمة الأصل فيها على أنها نفاق عملي، لكن إذا استمرأها ربما تؤدي به إلى النفاق الأكبر، لأنه في الحديث من كان فيه خصلة فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كان فيه يعني هذه الخصال كان منافقا خالصا والعياذ بالله. كذلك من الأمور التي بينها القرآن العظيم هي القرآن الكريم من كل ويوصف على أنه محكم، ووصف على أنه متشابه، ووصف أن فيه محكم ومتشابه، فهي أربع حالات، وهذا قد سبق أن شرحناها في أصول التفسير. محكم قال المؤلف أي أحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة، ولهذا هناك أحكام شرعية تتوافق مع العقل ولا يخالفها العقل، وهي أحكام كثيرة، يعني لو جئت مثلا لإنسان ملحد حتى لكن لديه عقل يتفق معك في هذه الصفات، الصدق، الأمانة، الوفاء، هذا يتفق معك فيها، هذا يعني ما يختلف معك فيها لأن العقل يدل عليها، إنما ميزها الإسلام بهذا الإيمان الموجود عندك وجعل لك فيها ثواب، هذه تتفق فيها العقول كلها، وأمور كثيرة تتفق فيها العقول. والقرآن الكريم أشار إلى هذا، ولسنا الآن في يعني في جانب بيان هذا الجانب، لأن القرآن احترم الناس وما أهانهم وبينهم وأعادهم إلى عقولهم وحث فيهم آيات أفلا تعقلون أفلا تبصرون. ليش؟ لأن هذا أشياء العقل يأمر بها، العقل يأمر بها الأمر. فالقرآن محكم، وأن أخباره أعلى درجات الصدق، وأنه في غاية الإتقان والحسن. القرآن كله محكم، محكم يعني متقن، يعني متقن، وهذا صحيح. طيب، يوصف على أنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، إما تتكرر بعض الموضوعات أو بعض الآيات أو بعض الألفاظ أو بعض المعاني. قال أي متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه. إذن يوصف على أنه محكم أي قوي وفيه الحكمة، ويوصف على أنه متشابه. طيب، أتى في سورة آل عمران منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. طيب، الإحكام الخاص أن هناك مو كل آيات واضحة جدا جدا بحيث لو سمعها العامي يفهمها. طيب، وهناك آيات متشابهات. ما معنى متشابهات؟ قالوا هو الذي يخفى حكمها على بعض الناس. وهذه النصوص يا إخوان انتبهوا معي، هذه النصوص المتشابهة هي مكان الابتلاء، هي مكان الابتلاء والاختبار، بمعنى كيف سيكون موقفك من هذه النصوص المتشابهة، لأن الواضحة ما يحتاج. وهذه النصوص المتشابهة هي التي أوقعت الفرق منذ أن خرج الخوارج إلى الآن، أخذوا آية واحدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كانوا يأتون لعلي رضي الله عنه ويقوله يا كافر، هكذا قل يا الله. كان إذا خرج في إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر من بيته في الكوفة، يخرج من البيت وهناك صفان من الخوارج من بيته إلى المسجد وهم يقولوا يا كافر يا كافر، هكذا تصوروا والعياذ بالله. نعم، وهو صابر رضي الله عنه إلى آخر ما. فهذا أخذوا جانب وتركوا جوانب كثيرة جدا. هذا التشابه الخاص هو الذي يودي بالناس إلى التهلكة، هو مكان الابتلاء والاختبار. ولهذا الله قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تأويله إلا الله. قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية أورد عدد كبير من كلام السلف، قال: هم الخوارج هم الخوارج هم الخوارج، هم اللي تتابعوا ما تشابه من الآيات، حيث أنها أول فرقة نجمت في ذلك الوقت. طيب، ما موقف المسلم من الآيات التي يخفى معناها تتنازع الحل والحرمة؟ أولا، إن كان من أهل الاجتهاد والفقه في الدين فعليه أن ينظر في النصوص وأن يجتهد رأيه وأن يقول، وإذا لم يكن كذلك فعليه بالاتباع وسؤال أهل العلم الذين فيهم العلم والورع. المستفتي لا بد أن يستفتي عالما جمع بين أمرين: العلم والورع، أن يكون عنده علم شرعي صحيح تشهد له الأمة بهذا، وأن يكون عنده ورع وخوف من الله، يعني لا يقول إلا ما يعتقد أنه حلال أو حرام، ولا يكون كذلك عنده ورع وعنده زهد ولكن ما عنده علم، هذا ما يكفي. لا بد من الأمرين: أن يكون عنده علم وأن يكون عنده ورع. فهذا الشيء الذي يشتبه عليك تسأل هذا العالم وهذا الورع، أو تبحث في كتب التفسير أو كتب الفقه حتى يأتيك الأمر، ولا تتصور على الأشياء تصورا وتحكم عليها وهي متشابهة غير واضحة، وتقع في المهلكة من حيث تشعر أو حيث لا تشعر، لأن الله قد حذر قال: وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد حصل من هذا كما تعلمون شيء كثير، لأنه المقام لا يحتمل التفصيل. قال كذلك ومنهم من متشابهه ما كان فيه إجمال، يكون كلمة فيها إجمال أو احتمال لبعض المعاني ومحكمة، ومحكمه واضح مبين صريح في معناه، إذن يرد إليه المتشابه، إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. ولا يوجد، وهناك ما يسمى بإيهام الاضطراب في بعض الآيات، يعني مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قالت الجبرية إذن إنسان مجبور على كفره، الكفر أخذت من هذه الآية وانتهى الموضوع، جاءت إلى شيء متشابه، جاءت إلى شيء متشابه أخذت من هذا النص وقالت بأن الإنسان مجبر على كل شيء، لأن الله قال سواء. أخذوا هذه الآية ونسوا آيات عظيمة جدا، ونسوا أن الله لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمور عظيمة جدا، وأخذوا هذه الآية فقط. جاءت بجانبها المرجئة وقالت لا يغر مع الإيمان معصية، يعني خروجا من الجبرية، وأن المطلوب معرفة الرب فقط، وهذا خلال غير صحيح، هذه اضطربت وهذه اضطربت. ولهذا يقول العلماء إن الآيات المتشابهة والنصوص المتشابهة ابتلاء واختبار للإنسان، ابتلاء واختبار للإنسان ليعرف موقفه، لأن الله قال أخبر عن من يذهب إلى المتشابه وينشغل به، هو نفسه ينشغل به ويفتي نفسه بنفسه بأن في قلبه زيغا. ولهذا كما قلنا الموقف أن يقال سمعنا وأطعنا، وإن كانت لديه قدرة، فإن كان لديه قدرة فليبحث. حتى قال علامة بن عثيمين رحمه الله عز وجل في باب الاجتهاد، قال إذا نزلت نازلة واحتاج الناس فيها إلى حكم سريع وهو لا يستطيع أن يبحث، فعلى المجتهد أن يقلد في هذه الحالة، أن يقلد عالما يجوز له هذا وهو مجتهد، وهذه من التفريعات الموجودة في علم أصول الفقه. كذلك من الكليات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أخبر على أنه مع الناس، وأخبر على أنه مع المؤمنين خاصة، وأخبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام. هذه معية عامة وتعني العلم والإحاطة، والثانية الإحاطة بكل شيء، والمعية الخاصة هي اللطف والتأييد، يعني هو مع هذا ولكنه زيادة على هذا يلطف به ويؤيده ويسهل له الأمور، وليس هناك مماسة، ليس هناك مماسة بينه وبين شيء من مخلوقاته. إذا كان العرش وهو أكبر المخلوقات، نعتقد بأن الله فوق عرشه بارٍ عن خلقه غير محتاج إليه، وإنما الله فوق عرشه كما أن السماوات فوق الأرض. ولهذا يشكل عند بعض الناس اهتز عرش الرحمن لموت سعد، لأنه خلق من المخلوقات لا علاقة له بالبارئ، وإنما الله فوقه سبحانه وتعالى. فإذا كان أكبر المخلوقات ليس بينه وبين الله مماسة، فكيف يكون بينه كما تقول أهل الحلول والاتحاد بأن الله مع الناس بذاته والعياذ بالله؟ إنما هي معية علم ومعية إحاطة. وقال العلماء إن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بأنه بكل شيء عليم لما يترتب على هذا العلم من التهديد، يعني ليس مجرد إخبار أنه عليم فقط، أنه يعلم فقط، ولكن كذلك فيه تهديد على أنه سيحاسبك أيها العبد على ما صنعت يوم القيامة، كما تقول ولله المثل الأعلى، تقول لابنك أنا أعلم أنك صنعت كذا وكذا، أنت تهدد بهذا الأمر، أنت لا تخبره فقط أنك عليم، إن الله بكل شيء عليم وهو عليم بذات الصدور، يعني أن ننتبه لهذا الأمر سيكون هناك حساب وربما يكون هناك عقاب. كذلك مما هو موجود في القرآن الكريم الحديث عن الدعاء، وهذا الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى دعاء مسألة ويكون دعاء عبادة. دعاء المسألة هو ما كان بفعل الأمر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اغفر لي وارحمني، هذا يسمى دعاء ماذا؟ دعاء مسألة سؤال. لكن دعاء العبادة أنك تأتي بعبادة من العبادات، والمقصود بها أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، هذا يسمى دعاء المسألة. نعم، دعاء المسألة. ومن هنا يتضح لنا هذا الحكم، وهو أن الذبح لغير الله شرك. لماذا؟ لأن هذا الذبح عبادة، دعاء لله، تقرب إلى الله بهذا الذبح. فإذا ذبح هذه الذبيحة للجن أو للشياطين أو للشجرة أو للصخرة أو للميت، فقد وقع في الشرك الأكبر. ليش؟ لأنه قدم هذه العبادة، لأن بعض الناس يظن بأن الشرك إنما هو أو العبادة إنما هي الدعاء فقط فيشكل عليه، لكن العبادة نفسها هي نفس العبادة، دعاء لله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله أنت بهذه العبادة، فهو دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه بهذه العبادة. عندما تبر والديك وتجلس معهم وتسلم على هذه العبادة لله عز وجل، تتقرب أنت بهذه العبادة، يعتبر دعاء منك، يعتبر دعاء منك، ولكن يسمى دعاء إيش؟ دعاء مسألة. إذن هذه هي الدعاء. دعاء يقول الدعاء يشمل دعاء العبادة، فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها، عفوا دعاء العبادة، ودعاء المسألة يكون بالسؤال، دعاء المسألة يكون بالسؤال بفعل الأمر، ربنا آتنا مباشرة، والمسألة سؤال الله وجلب المنافع ودفع المضار. ومن أصول هذا الأمر ومما ينبغي أن ينبه له الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، لابد أن تلح في الدعاء، لما ثبت في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرجل اللحوح، لحوح صورة فعول، يعني كثير الإلحاح في الدعاء. لو كان حتى شيء واحد ولم يتحقق لك، ألح في هذا الدعاء، ألح في هذا الدعاء وأكثر من الدعاء، لأن الله يلح، يحب هذا الملح في الدعاء. كذلك أن الله أمر بأكل الطيبات مثلا، قال والطيبات اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل والمشارب والمكاسب، والخبيث ضد ذلك. يعني أخذ من الآية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كما قال العلماء في هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة النور عقب قصة الإفك، إشارة إلى طهارة عائشة رضي الله عنها، الله يشير إلى هذا الطيبات للطيبين، وفي هذا إشارة إلى مكانة عائشة رضي الله عنها وطهارتها. كذلك يطلق يراد بالخبيث الرديء، أخذ من الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذا كانت عليك زكاة واجبة، فلتخرج الثمرة الطيبة المفيدة وتكون للفقير، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. إذا جاء بخر يعني الفاكهة خبيثة لا تأخذها، فأنت لا تذهب للفواكه ونحو ذلك الخبيث وتعطيها الفقراء، لا، وإنما تعطيه الطيب المفيد الذي ليس فيه لا إضرار لك، يعني أفضل شيء عندك وليس فيه كذلك إضرار به، تعطيه شيء رديء لا يستفاد منه، كمن يجمع مثلا التمر الرديء مع التمر الحسن مع بعض ويهم الوزن، هذا لا يجوز، لكن يأخذ الشيء الطيب الوسط. كذلك أمر الله بالنفقة، والنفقة في القرآن الكريم يعني تأتي ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون ماذا؟ النفقة الواجبة، سواء النفقة على النفس، النفقة على العيال، النفقة على أو النفقات المستحبة، الإنفاق المستحب، يعني يدخل في عموم هذه الآيات، يدخل في عموم هذه الآيات، وهي الأمر بالنفقات. كذلك أمر الله بالتوكل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وحقيقته الاعتماد على الله بالقلب وفعل الأسباب. التوكل يقوم على ركنين، الركن الأول الاعتماد على الله بالقلب، والركن الثاني فعل الأسباب. فعل الأسباب لا بد من إتيان بهذين الركنين، ولا يغني أحدهما عن الآخر. ولهذا الرسول مثل بماذا؟ بالطير. ماذا قال؟ تغدو يعني تفعل السبب، تغدو خماصة جوعة وتروح بطانة، تغدو كلمة تغدو هي فعل السبب. ولهذا الله قال واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض، طلب منكم عمارة الأرض، ما طلب منكم الركود والجلوس وعدم العمل، لكن لابد تعمل، والله سبحانه وتعالى يسهل أمور الدين والدنيا. كذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على العقول الزكية، ما جنب العقول، ولهذا يقول وإن العقل الذي مدحه الله أثنى على أهله هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها ويعقل صاحبه من الأمور الضارة، ولذلك يقال له حجر، يقال العقل حجر، ويقال له لب وهو خالص الشيء، اللب هو خالص أي شيء، ويقال له نهى لأنه ينهى الإنسان، لأنه قال حجر لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما يضره. ولكن لا يجوز للمسلم أن يترك الآثار ويتجه إلى العقل كما صنعت المعتزلة ووضعته أصل من أصولها، لا، يعتني بالآثار، يعني الآثار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام وعن التابعين ومن سار على نهجهم، يعتني بهذا اعتناء عظيم جدا، ويعتني بالمؤلفات الموجودة، ثم بعد ذلك يأتي إلى العقل ليستخدمه الاستخدام، هذا هو الاستخدام الصحيح للعقل. وكذلك أمر الله بالعلم النافع الذي كما تعلمون يورث الخشية، ولهذا العلماء يقول إنما العلم الخشية، كان يقال إنما العلم الخشية، يعني الخوف من الله، العلم يورث الخشية، وهو كما قلنا بالأمس خوف ومحبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا جاء لفظ الأمة في القرآن الكريم فإنه يأتي مشترك في معاني، يأتي بمعنى الطائفة من الناس كما قال موسى فوجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس، ويؤتى بها المدة كما قال يوسف فادكر بعد أمة، يعني بعد مدة من الزمن، بعد فترة تذكر صاحبه، تذكر يوسف، ويراد به الدين أو الملة، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، اللفظ واحد. وكذلك يطلق على الإمام في الخير، إن إبراهيم كان أمة، وهذا البحث قد بحثه ابن الجوزي رحمه الله، أن في ألفاظ قرآنية كلمة واحدة تأتي لعدة معاني مترادفة على حسب السياق الموجود في القرآن الكريم. كذلك كلمة استوى، استوى بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء ثابتة، ولكن نتأمل الآية في ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش، أي على وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه. أما الآية الثانية ثم استوى إلى السماء، المقصود أنه استوى إليها، أي قصد خلقها، أي قصد خلقها مع اعتقادنا أنه بائن عن خلقه تماما، لا العرش ولا السماء ولا شيء نهائيا، بائن تماما، إنما هذا معنى كلمة استوى. أما إذا لم لا تعد، لأن استوى تعد بإلى، تعد يعني تصل إلى المعمول إلى المفعول بحرف، حرف الجر، إذا لم يحصل فمعناه يكون كمل كما في قوله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وقد مر معنا هذا في الدرس السابق. وكذلك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، سواء الإسلام وهو أعظمها أو الأمر أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من كان مستقيما فيها على الصراط المستقيم سوف يكون مستقيم إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على متن جهنم، فهو نفس الاستقامة الموجودة هنا تؤدي الإنسان بالاستقامة على ذلك الصراط. وننهي بذكر الله سبحانه وتعالى، وهنا عرفه ذكر الله، عرفه تعريف من أحسن، فقال ذكر الذكر لله عز وجل، أن الله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين عليه، قال هو ليس المراد به ما يكون باللسان، بل يشمل أشياء كثيرة، جميع ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، جميع كل عمل يقربك إلى الله يسمى ماذا؟ ها، يسمى ذكرا لله عز وجل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفي الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. والذكر كما قال العلماء هم قد صدقوا الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة التي لا تكلفك شيء إلا أن تحرك لسانك، ومع ذلك تحصل على الفوز العظيم، يطرد منك الشيطان، تقترب منك ملائكة الرحمن، يذكرك الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الأذكار تكون في أول الصباح في أول المساء كذلك عند النوم الصحب. ولهذا فعلا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ما يكاد يوجد مكان إلا وفيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكره واعتنى به حتى يكون الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى. وعموما كما ذكر المؤلف كل ما يقربك إلى الله من طلب العلم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة كله يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنك ما صنعت هذا الشيء إلا من أجل الله سبحانه. ولهذا قال فكله داخل في ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وكما قلنا في الدرس السابق تكون هذه الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.